بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
هذا هو المجلس المكمل للخمسين من مجالس شرح بلوغ المرام. أعاننا الله وإياكم على التمام، وهو يعقد في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر شعبان لعام 1409 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد سبق في المجلس السابق ذكر مسائل عديدة في موضوع المسح على الخفين وفي موضوع التيمم، منها مسألة عدد ضربات التيمم، هل هو ضربة أو ضربتان أو ثلاث ضربات. وقد تبين أن القول الراجح في هذه المسألة ما هو؟ القول الراجح في ضربات التيمم ما معه؟ القول الأول، نعم، تبين أن القول الراجح هو القول الأول بأن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وذلك لحديث عمار وأبي جهيم وهما في الصحيح وفيهما التصريح بالضربة الواحدة. أما ما عداهما فإما أن يكون ضعيفا أو أن يكون موقوفا كحديث ابن عمر رضي الله عنه. أما المسألة الثانية فهي مسألة مقدار ما يمسحه الإنسان، هل يمسح الكفين فقط أم الذراعين أم إلى الإبطين أو إلى أطراف العضدين إلى نهاية العضدين. وهذه أيضا ثلاثة أقوال، والقول الراجح منها نعم
أمير الكوعي هو رواية عن أحمد وقد أكل العلم في حديث عن عمار رضي الله عنه قال ومسح كفين.
نعم، القول الراجح أنه إلى الكوعين، يعني يمسح الكفين فقط لحديث عمار وغيره ولم يصح سواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نعرف أو نعلم أن الذين يقولون بأن التيمم ضربة واحدة هم الذين يقولون بأنه للكفين فقط، والذين يقولون ضربتان يقولون لليدين إلى المرفقين كما هي الحال في الوضوء. فهذان القولان متناسبان، يعني من قال أن التيمم ضربتان قال يمسح يديه إلى المرفقين، ومن قال ضربة واحدة قال إلى الكوعين، يعني يمسح الكفين فحسب. يعني هذا غالب من يقولون بهذا القول هم كذلك، غالبهم، يعني ليس القولان متلازمين لكنهما متناسبان كما ذكرت. ثم مر معنا مسألة ثالثة في حديث أبي سعيد، وهي مسألة من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، فهل يعيد صلاته، يعيد وضوءه أو غسله وصلاته أم لا يعيد؟ والقول الراجح في هذه المسألة نعم لا يعيد، نعم أنه لا يعيد وهو الصحيح، لأنه توضأ، لأنه صلى صلاة صحيحة وتطهر تطهرا صحيحا فلا يلزمه إعادة، ومن باب الأولى بطبيعة الحال لو كان ذلك خارج الوقت. أما لو جاءه الماء وهو في الصلاة، لو رأى الماء وهو في الصلاة فإن المسألة كما ذكرت فيها خلاف قوي مشهور، والذي رجحته في الجلسة السابقة أحمد أن أنها
ما يلزم إعادة
لا أنا ما أرجح هذا نعم نعم الذي رجحته وميت إليه أن صلاته تبطل ما دام لم ينتهي منها وأن عليه أن يعيد أن يتوضأ ثم يستأنف الصلاة وذلك لأنه بما بمجرد ما وجد الماء بطل تيممه فإن من المتفق عليه أن التيمم يبطل بوجود الماء بالنسبة لمن كان تيممه بسبب فقد الماء فيبطل تيممه ويلزمه أن يتوضأ أو يغتسل ثم يستأنف الصلاة لو اقتربتم يا أخوة أكملتم الحلقة بارك الله فيكم أما في هذا اليوم فعندنا بقية الأحاديث الواردة في باب التيمم وبانتهائها إن شاء الله ننتهي من باب التيمم ونبدأ فيما بعد بباب الحيض وهو آخر باب في كتاب الطهارة وقبل أن نسمع الأحاديث الأثر الأول وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجبري كما ورد في المصادر فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم والحديث رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه ورواه البزار وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيهقي رواه في كتاب المعرفة معرفة السنن والأثار له كما ذكر ذلك السيوطي في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور رواه هؤلاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما الدارقطني فرواه موقوفا على ابن عباس وهذا الحديث جاء من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء يعني ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعطاء ابن السائب اختلط في آخر عمره كما سبق بيان ذلك في حديث فيما أذكر في حديث يكفيك الماء ولا يضرك أثره فعطاء قد اختلط في آخر عمره وجرير مما روى عنه بعد الاختلاط كما ذكر ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين والعقيلي وغيرهم بل إنهم نصوا على أن جريرا يرفع عن عطاء عن سعيد أشياء لا يرفعها غيره يعني يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن غيره لا يرفعها ولذلك فإن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس من قوله هو ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن حتى الموقوف فيه نظر لأن الأسانيد التي وقفت عليها في المصادر المذكورة من طريق جرير عن عطاء كما ذكرت لكم وهو قد روى عنه بعد الاختلاط فيكون فيه ضعف إلا أن يكون له طرق أخرى تقويه وتدفع هذا الضعف عنه فالحديث موقوف وأما ما يتعلق بمعنى الحديث فإنه يدل على أن الإنسان إذا خاف على نفسه من الموت فإنه يترك استعمال الماء في الغسل ومن باب الأولى في الوضوء ويتيمم ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يترك الماء مع وجوده إلا إذا خاف الموت وهذا منقول عن الإمام أحمد وهو رواية عن الشافعي وقال آخرون بل إذا خاف الضرر ولو لم يكن خاف الموت فإنه يتيمم وهذه هي رواية أخرى عن الشافعي ورواية ومذهب مالك وأبي حنيفة ها الأول إذا خاف الموت القول الأول إذا خاف الموت. القول الثاني قال إذا خاف الضرر. والقول الثالث وهو مذهب داود والظاهرية وبعض أهل الحديث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو أنه وكذلك رجحه الصنعاني في سبل السلام هو أنه إذا كان به مرض جاز له أن يتيمم، وهذا هو المنسجم مع ظاهر الآية في قوله وإن كنتم مرضى. فإذا كان مريضا سواء خاف الضرر بزيادة المرض أو بتأخير البرء أو بما أشبه ذلك فإنه يتيمم، لأن التيمم رخصة فلا ينبغي أن يضيق فيها على عباد الله. والقول بأن التيمم يجوز للإنسان عند خوف الضرر بزيادة المرض أو تأخر البر أو ما أشبه ذلك هو القول المتجه. وأما قول ابن عباس رضي الله عنه ها هنا فيخاف أن يموت فليس المقصود أنه لا يجي ذلك إلا بخوف الموت، ولكن لعله ذكر ذلك على سبيل المثال. ومثله قوله تكون بالرجل الجراحة في سبيل الله، فإنه لو كانت الجراحة به بسبب سقوط من مكان أو ضربة أو ما أشبه ذلك، ولو لم تكن من أجل في سبيل الله وبسبب الجهاد، فإن الحكم يشمله أيضا في جواز التيمم وترك الاغتسال. أما الحديث الآخر وهو حديث علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. يقول المصنف رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. رواه ابن ماجه في سننه في باب المسح على الجبائر، وقوله إحدى ذنبي الذنب هو ملتقى الذراع بالكف وهو مذكر، ولذلك فإن الصواب أحد ذنبي، لأن إحدى إنما تقال للمؤنث إلا أن يكون نظر إلى معنى آخر، ولكن الظاهر أنه ما دام مذكر فإنه ينبغي أن يقال أحد ذنبي وليس إحدى ذنبي. وقول المؤلف رحمه الله بإسناد واهم جدا يعني ضعيف جدا. وسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، كذبه الإمام أحمد ويحيى بن معين فقال كذاب، وقال البخاري منكر الحديث، وقال وكيع وأبو زرعة كان يضع الحديث، وقال الحاكم يروي عن زيد ابن علي الموضوعات، قال يروي عن زيد بن علي الموضوعات، هذا كلام الحاكم. ورواية هذا الحديث هي من طريق زيد بن علي، فإن عمرو بن خالد الواسطي يروي الحديث عن زيد بن علي عن أبي عن جد عن علي بن أبي طالب، فهو من الموضوعات على رأي الحاكم في كلامه. ولذلك اتفق العلماء على أن هذا الحديث ضعيف، اتفقوا على أنه ضعيف فضعفه من سبق من أهل العلم. وكذلك قال الإمام النووي اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا، وكذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار، ولعله نقل كلام النووي، لكن مما لا شك فيه أن العلماء متفقون على ضعفه، بل هو ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، لأن من كان هذا شأنه فحديثه موضوع. وبالمناسبة فإن رواية عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي هي في كتاب اسمه مسند زيد، وهو مطبوع وعد المكتبات، فانتبهوا له، مسند زيد بن علي كتاب مطبوع، وبعض الطلاب كلما رأوا كتابا اشتروا دون أن يتبصروا ويقرأوا، فإذا وجدوا فيه حديثا اعتمدوه. مسند زيد بن علي هذا طبع في مصر وطبع في غيرها من البلاد، هو من رواية عمرو بن خالد الواسطي الكذاب هذا عن زيد، ومع الأسف أنه قد قدم للكتاب بتقارير لعدد من العلماء وبعضهم من شيوخ الأزهر، وهذا ليس من الأمانة في شيء، فإنه مدعاة إلى انخداع الدهماء فضلا عن إلى انخداع طلاب العلم فضلا عن الدهماء بمثل هذا الكتاب وأخذ ما فيه، وكل ما فيه لا يرتقي عن أن يكون موضوعا أو ضعيفا جدا على أحسن الأحوال، فينبغي التنبه لهذا الكتاب. وقد ورد في المسألة الجديرة أحاديث أخرى غير حديث علي رضي الله عنه، فمنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ابن قنئة يوم أسد في رأسه، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف، وكذلك قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير قال إسناده ضعيف، وأبو أمامة لم يشهد بدرا، لم يشهد أحدا، لم يشهد أحدا للمعركة، إن كنت قلت بدرا فهذا سبق لسان، هي معركة أحد. فانتقده الحافظ بن حجر من جهة حفص بن عمر هذا، ومن جهة المعنى فإن أبا أمامة لم يشهد أحد حتى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ضعفه بعضهم بأن شيخ الطبراني مجهول. فعلى كل حال حديث أبي أمامة هذا ضعيف أيضا. ومن الحديث الواردة في المسح على الخفين، ومن الحديث الواردة في المسح على الجبيرة، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، وقد رواه الدارقطني وقال لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا. وأبو عمارة ضعيف، واسم أبي عمارة هذا محمد ابن أحمد المهدي وهو ضعيف. فأحاديث المسح على الخفين، حديث المسح على الجبيرة كلها ضعيفة بل شديدة الضعف، ولذلك قال الإمام البيهقي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في باب المسح على الجبيرة لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح ما فيه حديث عطاء، يعني حديث جابر الذي ساقه المصنف بعد ذلك، هذا كلام البيهقي رحمه الله. أما ما ذهب إليه الشوكاني والصنعاني حين ظن أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فهو ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن هذه الأحاديث شديدة الضعف، ومن المعلوم أن الحديث حين يكون ضعفه شديدا لا يتقوى ولو تعدد الطرق، فإن من شرط انجبار الحديث بتعدد الطرق أن يكون الضعف غير شديد. أما من كان شديد الضعف فأن يكون ضعيفا جدا أو متروكا أو كذابا أو وضاعا فهذا لا ينجبر حديثه ولو جاء من 20 طريقة. فما ذهب إليه الشوكاني والصنعاني من تقية حديث المسح على الجبيرة ببعضها غير شديد ولا صحيح. هذا فيما يخص الحديث من حيث الكلام على إسناده وما يتعلق به من الأحاديث الأخرى. وأما مسألة المسح على الجبيرة فأتركها حتى ننتقل إلى الحديث الذي بعده لأنه يتعلق به أيضا. فالحديث الذي بعده هو حديث جابر رضي الله عنه في قصة صاحب الشجة، والمصنف عزى الحديث لأبي داود، وأبو داود أخرجه في سننه في كتاب الطهارة باب المجروح يتيمم، باب في المجروح يتيمم. وذكر في أوله قصة عن جابر رضي الله عنه قال كنا في سفر فأصابت رجلا منا شجة في رأسه فأجنب، فقال هل تعلمون لي رخصة أن أتيمم؟ فقلنا لا نعلم لك رخصة وأنت تجد الماء. قال فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ثم يعصب أو يعصر. شك موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي أحد الرواة في هذا الحرب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده. والمؤلف رحمه الله ذكر أن في إسناده ضعفا وهو كذلك، لأن أبا داود رواه من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر. والزبير هذا ضعيف، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب لين الحديث، وقد انفرد بهذا اللفظ خاصة موضوع المسح قول ثم يمسح عليه، فإنه انفرد به ولم يرد إلا من طريقه، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف. وأما قول المصنف رحمه الله وفيه اختلاف على رواته، فإنه يعني أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث، فإن الزبير بن خريق كما ذكرت لكم رواه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وخالفه في ذلك الأوزاعي إمام أهل الشام فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وقال مرة عن رجل عن عطاء عن ابن عباس، وقال مرة ثالثة بلغني عن عطاء عن ابن عباس. والمقصود بعطاء هنا هو عطاء بن أبي رباح بخلاف الرجل في الحديث الأول فهو عطاء بن يسار. فاختلف في ذلك الرواة، فإن الزبير بن خريق قال عن عطاء عن جابر كما ذكره المصنف وهو عند أبي داود. أما الأوزاعي وهو أعلم وأحفظ وأثبت بل هو إمام حجة، فإنه رواه عن عطاء عن ابن عباس، وروايته عند الدارقطني لطرقه الثلاث، مرة عند الدارقطني، مرة قال عن عطاء عن ابن عباس، ومرة قال قال عطاء عن ابن عباس، ومرة قال بلغني عن عطاء، ومرة قال عن رجل عن عطاء. وهذا الرجل الذي روى عنه الأوزاعي عن عطاء لعله إسماعيل ابن مسلم كما ذكر ذلك أبو زرعة وأبو حاتم، قالوا إن الأوزاعي لم يرويه عن عطاء وإنما رواه عن إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم أظنه المكي البصري وهو ضعيف، فإن كان كذلك فالحديث ضعيف وهو مضطرد أيضا، فالذي يترجح لي الله تعالى أعلم بالصواب أن الحديث كله ضعيف ولا يقوي أو يسد بعضه بعضا لأنه مضطرب ومداره على هذه الروايات التي ذكرت لكم. ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث بمجموع طرقه فاعتبره حسنا لغيره دون لفظة ويمسح على ويمسح الواردة في حديث جابر، فإن المسح لم يرد إلا من طريق الزبير بن خريق. على كل حال الحديث الذي يظهر لي الآن أنه ضعيف سواء عن طريق جابر أو عن طريق ابن عباس، وإن قلنا إنه حسن لغيره فإن الشاهد في الحديث لا يصح، وهو أنه يمسح على هذه الجبيرة التي عصب بها جرحه ثم يمسح عليها، هذا اللفظ انفرد به الزبير وهو ضعيف. فحتى من قال أن الحديث حسن اعتبر هذه الزيادة ضعيفة. أما مسألة المسح على الجبائر فإن فيها كلاما كثيرا لأهل العلم، وأشهر الأقوال في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وبالمناسبة المقصود بالجبائر هي كل ما يشد أو يعصب على الكسر سواء كانت من الخشب أو الخرق أو الجبس او غيرها مما يستر به موضع الجرع او الكسر، وهي جمع جبارة بفتح الجيم او جبيرة بفتح الجيم كما ذكره النووي في المجموع. فالقول الاول في النفس على الجبائر مذهب الجمهور، ذهب اليه جمع من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، صح ذلك عنهما، وذهب اليه جمع من التابعين ايضا كالحسن البصري وغيره، وذهب اليه من الأئمة الأوزاعي واحمد ومالك واهل الرأي واسحاق بن راهوية وابو ثور والمزني والشافعي في مذهبه القديم في العراق والأوزاعي كما ذكرت، بل وهو مذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، فقهاء المدينة المشهورين، بل إن الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط نسبه إلى هؤلاء وإلى غيرهم وقال فهو كالإجماع، ولا أحفظ أحدا خالف في المسح على الجبائر إلا ما يذكر من القول الآخر للشافعي، فإن للشافعي قولا آخر في هذه المسألة. فهو مذهب الجماهير من أهل العلم أن الإنسان إذا شد الجبيرة يمسح عليها بشروطها. وحجة أصحاب هذا القول ما يلي: أولا، احتج بعضهم بما سبق من الأحاديث كحديث علي انكسرت إحدى زندية، وحديث أبي أمامة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على جرحه في أحد، وحديث ابن عمر في كون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجبائر، لكن هذه كلها حديث ضعيفة لا تصح فلا يحتج بها. الدليل الثاني ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجبائر، فروى الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر، وروى الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم أن ابن عمر أصاب إبهام رجله جرح فألقمه مرارة فكان يمسح عليها، وقال البيهقي هو عن ابن عمر صحيح، هو عن ابن عمر صحيح. وكذلك ذكر ابن المنذر في الأوسط عن ابن عباس في الرجل إذا كان به جرح فيخاف من الوضوء قال يمسح عليه. قالوا ولم يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع من الصحابة على مشروعية المسح على الجبيرة. ولا شك أنه يصعب القول بأن هذا إجماع من الصحابة، يصعب القول بذلك، لكن هذا طريقة بعض الفقهاء. هذا الدليل الثاني لهم في المسح على الجبائر. واستدلوا ثالثا بأن قالوا إن المسح على الجبيرة هو أولى من التيمم وغيره، وذلك لأن المسح يكون على العضو نفسه، فإذا كان الكسر في اليد فإنه يمسح على اليد نفسها، بخلاف التيمم فإنه يكون على الكفين والوجه كما هو معروف. وكذلك هو أولى من جهة أنه باستخدام الماء المسح، فإنه يمسح بالماء بخلاف التيمم فإنه بماذا؟ بالتراب. ولا شك أن استخدام الماء أولى من استخدام التراب ما دام الماء موجودا وممكنا. يضاف إلى أنهم قالوا إن الشارع خفت في أمور كثيرة في موضوع هذا الموضوع، وذلك كالمسح على الخفين والمسح على العمائم والمسح على الخمار، وهذا كله سبق أن الإنسان يجوز له أن يمسح على خفيه ويمسح على الإمامة إذا كان يشق نزعها، وكذلك المرأة تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها نزعه، كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشقة في الجبيرة أعظم والحاجة إلى التخفيف فيها أكبر وأشد، ولذلك فإن القول في المسح على الجبيرة مناسب لهذه الرخص التي جاء بها الشارع كالمسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار كما سلف. وقد يقال إن بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة فرق أو فروق، ولكن بينها فروق، لكن يقال إن المسح على الجبيرة إنما يكون لحال الضرورة، والضرورة لها أحكام تقدر بقدرها، والشارع جاء بالرخصة والتخفيف في مثل هذه الأحوال، وإذا ضاق الأمر اتسع. ومما يقوي هذا القول أننا نقول هب، يعني افترض هب أن الجرح كان على الرجل أو على القدمين كلتيهما، فوضع الإنسان عليهما جبسا أو عصبهما بعصائر، ألا يمسح عليهما؟ يمسح عليهما، وحتى على قولهم إذا كان متوضئا وكان هذا على وضوء فإنه يمسح عليهما. فإذا جاءت مسألة التوقيت قلنا إن الأقوال في التوقيت سبقت، يعني أنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وذكرنا القول الآخر أن من أهل العلم من قالوا إن التوقيت يعفى عنه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كما إذا كان في سفر أو حالة جهاد أو شدة برد أو ما أشبه ذلك، فمن باب الأولى أن يعفى عنه إذا كان في حالة جبيرة على قدميه. هب أن الجرح كان برأسه ثم وضع على رأسه لفافة أو خرقة، فهي أولى أن يمسح عليها من العمامة، والعمامة ليس فيها نص في التوقيت ولا في كونه يلبسها على طهر، وإن كان هذه كلها مواضع خلاف. وإذا كان ذلك في القدمين والرأس فالأعضاء كلها سواء في هذا الأمر، ويصعب القول بالتفريق بينها. حتى العمامة، العمامة فيها أقوال، منهم من قال اشترط لبسه على طهارة، ومنهم من لم يشترط ذلك لعدم ورود نص صريح في هذا، وسبق بحث المسألة. ولذلك رجح هذا القول، يعني بالمسح على الجبيرة، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وابن القيم وغيرهم من العلماء المحققين، وكذلك علماؤنا المعاصرون. القول الثاني في المسألة هو أنه يمسح على الجبيرة ويتيمم، يمسح على الجبيرة ويتيمم، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد ورواية عند الشافعية أيضا، وكأنهم رأوا أن المسح لا يكفي نظرا لأن الجبيرة تكون على موضع ليس فيه جرح، الجبيرة تكمل موضع الجرح وغيره، فكأنهم رأوا أنه يمسح على موضع الجرح ويتيمم عن الباقي، أو رأوا أن الأدلة لا تكفي فقالوا بالاحتياط في ذلك. والقول بالجمع بين الطهارتين، طهارة المسح على الجبيرة وطهارة التيمم، ليس عليه دليل، وهو جمع بين أمرين لا داعي للجمع بينهما ولا دليل على ذلك. القول الثالث هو أنه يسقط عنه الموضع الذي فيه الجبيرة إلى غير بدل، فإذا كان فيه كسر مجبر مثلا فإنه لا يلزمه غسله لا في وضوء ولا في غسل، لأنه كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقالوا هذا لا يستطيع، فيكفي أن يغسل ما استطاع ويترك موضع الجبيرة، لا يمسح ولا يتيمم. وهذا منقول عن الشعبي، وهو مذهب الإمام بن حزم كما في المحلى، وربما استدلوا بحديث رواه ابن أخي عطاء عن عطاء عن ابن عباس في الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيه أن يغسل ما استطاع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يمره بغسل موضع الجرح، ولكن في استدلال بهذا نظر من وجوه، أولا أنه لم يذكر أن هذا الرجل قد شد الجبيرة على موضع الجرح، وثانيا أن الحديث منقطع وضعيف فلا حجة فيه، والحديث شأنه ما سلف. فلذلك فإن القول الراجح فيما يظهر لي أنه يمسح على الجبيرة، وبين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين فروق، ذكر بعض الأحناف وأوصلوها إلى 37 فرقا. ومن أهم الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين أن الخفين اشترط لهما اللبس على الطهارة بخلاف الجبيرة، والخفان المسح عليهما مؤقت بخلاف الجبيرة، والخفان لا يمسح عليهما في الطهارة الكبرى يعني الغسل من الجنابة، بخلاف الجبيرة فإنه يمسح عليها حتى في الغسل من الجنابة. وكذلك أن الجبيرة لا يمسح عليها إلا إذا كان يتضرر بإزالتها، فإن كان يستطيع أن يزيلها ويغسل الجرح أو يمسحه بالماء على الأقل فإنه يزيلها ويمسح الجرح، يغسل الجرح أو يمسحه بالماء إن استطاع ذلك ولم يكن عليه فيه هذه بعض الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. ويمكن أن يضيف فرقا خامسا وهو أن المسح على الخفين يكون في القدمين فقط بخلاف المسح على الجبيرة فهو يكون في أي موضع من البدن. والمسألة ليس فيها أدلة صريحة لأن أدلة المسح على الجبيرة كما ذكرت كلها ضعيفة جدا، ولكن هذا هو المشهور عن جماهير السلف. ومن راجع كتاب المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق وسنن البيهقي والأوسط لابن المنذر وغيرها رأى هذا مشهورا عند السلف، فالقول به وجوه جدا. ولكن لو ترك إنسان المسح باعتبار أنه لم يرد شيء أو تيمم باعتبار أن التيمم يجزي عن الغسل والوضوء في حال المرض يعني غسل ما استطاع وتيمم عن الباقي، فالأمر في ذلك كله واسع لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك. والله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. الحديث الأخير وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قوله من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الأخرى رواه الدارقطني وهو ضعيف، وضعفه لأن فيه الحسن ابن عمارة وهو ضعيف جدا. أما المسألة مسألة لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة فقد سبقت في مبحث هل التيمم مبيح أو رافع، وسبق أن القول الراجح بل الصحيح إن شاء الله أن الإنسان يتيمم ثم يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء أو بوجود الماء أو بزوال العذر، أحد ثلاثة أمور. لا ينتقض التيمم إلا بأحد ثلاثة أمور: إما بنواقض الوضوء وهي معروفة، وإما بوجود الماء إن كان تيممه لفقدان الماء، وإما بزوال العذر إن كان تيممه لعذر. وأما اعتبار خروج الوقت اعتبار خروج الوقت ناقضا للتيمم فلا دليل عليه، وهذا الأثر عن ابن عباس لا يصح، وقد جاء مثله عن بعض الصحابة وهو لا يصح أيضا. هذا ما سيسر، فإن كان هناك أسئلة ضرورية حول هذه الموضوعات فتطرح.
ثم الناس ما يعدل إلى التيمم إلا بعد فقدان الماء أو العذر.
نعم.
ذكر الألباني حديث صحيح أن الإنسان إذا أراد أن ينام بعد الجماع ولم يغسل ولم يتوضأ يجزع عن التيمم.
نعم، مسألة التيمم يا أخوة توسع فيها عدد من أهل العلم، ومن أكثر من توسع فيها الإمام ابن تيمية، فقال إن الإنسان يمكن أن يتيمم إذا خاف صلاة الجمعة أو إذا خاف صلاة الجنازة أو إذا خاف صلاة قيام الليل أو إذا خاف التهمة لو اغتسل لو خرج للحمام فخاف أن يتهم فيضره ذلك، ومثله ما شابه ذلك من الأمور، فتوسع في ذلك. ومن حجتهم حديث ابن جهيم في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة لرد السلام. فمن العلماء من توسع في باب التيمم في مثل هذه الأمور ولو كان الماء موجودا، وقد ورد في ذلك آثار عن بعض الصحابة. نعم. المرض يعني كون الإنسان فيه مرض مثل أن يكون به جدري أو مرض إذا استعمل الماء زاد مرضه أو تأخر برؤه. أما الجبيرة فإنه يتعذر عليه إذا كان الجرح معصوبا أن يرسل الماء إليه، أثناء وجود العصابة، فإذا أزال العصابة كان هنا مريضا. ولذلك فإننا نقول إذا كان الإنسان فيه جرح وكان هذا الجرح مخصوفا ليس مغطى فإنه يغسله بالماء، هذا هو الأصل. فإن كان الغسل يضره أو يؤخر برأه فإنه ينتقل إلى المسح بالماء، وهذا ثبت عن الإمام أحمد، وهو أولى من المسح على الجبيرة وأولى من التيمم، يمسح على الجرح بالماء إذا لم يكن دونه ساتر. فإن كان المسح يضره أيضا عدل حينئذ إلى التيمم. أما إذا وجدت الجبيرة فإن الأقوال فيها ما ذكرت، وقد بحثت فلم أقف على أحد من العلماء قال يتيمم فقط عن الجبيرة، ولا أنفي أن يكون فيه قول، بل أني أتوقع أن هناك قول موجود، لكن في حدود الكتب التي رجعت إليها لم أجد قولا بأن الإنسان يتيمم فقط عن الجبيرة. نعم والله هذا مشكل عندي، مثلا إذا أزال الجبيرة فهل ينتقض وضوءه بذلك أو لا؟ طبعا من أهل العلم من قال إن ينتقض ويجب عليه أن يتوضأ ويغسل هذا الموضع أو يمسحه بحسب الإمكان، ومنهم من قال إنه توضأ وضوءا صحيحا فلا ينتقض إلا بإحدى النواقض. وبناء على ما سبق في موضوع المسح على الخفين، فالذي يظهر لي الآن أنه يتوضأ وإن كنت لا أجزم بذلك. نعم. داخل الفم يعني ما يستطيع أن يتمضمض مطلقا. والله لا أدري، على مذهب ابن حزم ظاهر يسقط عنه، لكن على القول على قول الجمهور لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.